إذاعة طهران تقدم
بصائر العقيدة. بصائر العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ذوق القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. يسرني مطلع هذه الحلقة أن أرحب بسماحة السيد ياسين الموسوي، فأهلا ومرحبا به.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة السيد الضيف، نواصل في حلقة اليوم ما كنا قد بدأنا به في الحلقات السابقة من حديث عن التوحيد. ذكرنا في الحلقات السابقة أن التوحيد ينقسم إلى توحيد النظري في أحد التقسيمات أو التصنيفات، وإلى توحيد عملي أو توحيد العبادة. سماحة السيد الضيف، ماذا نعني تحديدا بتوحيد العبادة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. سبق الحديث أن التوحيد يقصد به توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد العبادة. درج بعض الفلاسفة الإسلاميين والمتكلمين على تقسيم معاني التوحيد إلى قسمين. التوحيد الأول هو التوحيد العملي، والتوحيد الثاني هو التوحيد النظري. والتوحيد العملي يختلف عن التوحيد النظري من حيث التطبيق ومن حيث الساحة الفكرية التي يتعرض إليها المفكر والفيلسوف. التوحيد النظري يتعرض إلى معنى وفهم معنى توحيد الذات وتوحيد الصفات، وهناك ما يسمى أيضا بتوحيد الأفعال، والذي لم يتعرض له سابقا، لأننا نرى أن توحيد الأفعال يمكن أن يدرس دراسة خاصة بفهم عقيدة الإلوهية في النظرية القرآنية. أما التوحيد العملي فيقصدون به هو توحيد العبادة. وتوحيد العبادة سمي توحيدا عمليا لأن العبادة هي العلاقة بين الإله وبين المخلوق، بين الخالق وبين المخلوق، بين الرب وبين المربوب. لذلك نلاحظ أن القرآن الكريم في كثير من الآيات الكريمة أكد على أن بعثة الأنبياء ورسالة الأنبياء هو تعميق وتوضيح هذه العلاقة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. من جملة ذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن جملته قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ومن جملته قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني تأكيد هذه العقيدة في نفوس العباد، وتوضيح أن هذه العقيدة لا يمكن للموحد أن يكون موحدا إلا بأن تتم هذه العقيدة في عقله وفي نفسه وفي روحه. هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة هي أن العبادة فقط لله سبحانه وتعالى، لذلك كل من يعبد غير الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا العابد لغير الله سبحانه وتعالى آمن بذات الله وحدانية الله صفات الله وأن صفاته عين ذاته، ولكنه عبد غير الله. إذا عبد غير الله حينئذ يعتبر أنه قد تجاوز الحق وقد ظهر إلى الباطل ولم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. تلاحظ عبارة الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. مهمة الرسول كما بينا سابقا هو تبيين وشد وربط الخلق بالمخلوق تبارك وتعالى، وتبيين الوحدانية والتوحيد، لأن مهمة الأنبياء هي مهمة التوحيد، وهذا لابد يتعرض إليه في بحث النبوة. لكن هنا عندما نؤكد على هذه الحقيقة وهي أن مهمة الأنبياء هي مهمة التوحيد وتبليغ التوحيد، نلاحظ التوحيد المركزي الذي بلغ به الرسل صلوات الله عليهم هي عبادة الله، وكأنما التوحيد هو عبادة الله. لذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله، تلاحظ أهمية عبادة الله التي هي معنى التوحيد الذي يدعو إليه الأنبياء ويبلغ الأنبياء ومهمة الأنبياء، فصار أهمية التوحيد العبادي إن صح التعبير المركز والمخ لفهم التوحيد بمعناه الشامل وبمعناه العام. يبقى الآن إذا فهمنا مهمة الأنبياء نتعرض إلى التوحيد العبادي الذي جاء به الأنبياء. ما هو وكيف نفهم هذا التوحيد؟ هذا التوحيد نفهمه من خلال ما ورد في القرآن الكريم يعبر عن معنى الإله ومعنى الآلهة ومعنى الرب ومعنى الأرباب. التوحيد صار مرتبط بالإله، وصار مرتبط بالتوحيد العبادي، المقصود مرتبط بالإله ومرتبط بالرب ومرتبط بالمعبود. الآن لو أردنا أن نوجد دراسة واسعة إلى هذا المعبود وإلى هذا الإله وإلى هذا الذي يعبد، الرب الذي يعبد، نلاحظ أن القرآن الكريم مرة يعبر أنه عبادة الله تبارك وتعالى، وهي العبادة التي يجب أن تكون، ومرة أخرى يضع أمام فكرة وعقيدة الإلوهية هناك عبادة أخرى، عبادة الهوى. عبادة الهوى غير عبادة الله، ويعتبر الهوى إله مقابل عبادة الله سبحانه وتعالى. هناك عبادة الأشخاص وعبادة رؤساء الأديان ورؤساء المذاهب، هناك عبادة للمال، عبادة للجاه، عبادة للسلطة، وهذا في الواقع يلزمنا الحديث عن هذه الأنواع من العبادة، ثم نلاحظ بعد ذلك ما هي العبادة التوحيدية التي يصح أن نسميها عبادة توحيدية، ولماذا سميت بالتوحيد العملي. أما العبادة التي نهى القرآن لغير الله من جملة الآيات التي تعرضت ونهت عن العبادة لغير الله عبادة الهوى، الهوى النفساني، يعني الميولات والرغبات النفسية التي لم تؤسس على إرادة إلهية، والتي سابقا عبرنا عنها أن تظهر صفات الجمال وصفات الجلال في نفس العابد لأجل أن يتمحور هذا العابد نحو الذات القدسية. وبالطبع سمينا تلك الصفات صفات جمال وصفات جلال باعتبار أن صفات المولى تبارك وتعالى إما صفات جمال كالعدل والرحمة والرحمانية وإلى والكرم والفيض والخلق وإلى آخره من صفات الجمال التي في الخالق، وصفات الجلال التي هي الظلم ويجل المولى عن الظلم، الجهل ويجل المولى عن الجهل، وما إلى ذلك من هذه الصفات. لو انطبعت صفات الجمال وصفات الجلال في نفس الإنسان الموحد لكان الإنسان الموحد قادرا على أن يكون إنسانا مثاليا خليفة لله سبحانه وتعالى في الأرض، لو كان تتوفر به هذه القدرة من انطباع صفات الجمال وصفات الجمال. ولذلك سوف يكون لا يريد إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى، وهو القول المنسوب إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وملخصه وبما مضمونه: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه وفيه وقبله وبعده. هذه الحالات المنطبقة بالأشياء برؤية الله في الأشياء، يعني إني لا أرى شيئا إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى، أرى الله سبحانه وتعالى حاضرا في عملي وقبل عملي وبعد عملي وفي أثناء عملي وفوق عملي وتحت عملي بكل الجهات التي ترتبط بهذا الشيء، أرى الله سبحانه وتعالى فيه. هذا انطباع كامل، هو هذا العبادة، العبادة التي تركزت في نفس الإنسان المؤمن الموحد بحيث انطبعت إرادة الله سبحانه وتعالى، فتخلت كل إرادة أنانية، يعني الأنا وصل إلى مرحلة الصفر أو دون مرحلة الصفر إن صح التعبير، وتعوض عنها وجاء محلها الإرادة الحقة، وهي إرادة ما يريد الله سبحانه وتعالى، فتكون شنو؟ تكون عبادة الله. أما لو لم تنطبع هذه الأسماء الجمالية والأسماء الجلالية في نفس الموحد، فحينئذ ماذا ينطبع؟ ينطبع فيه الأنا، يعني هناك انطباع الأنا مقابل إلى انطباع هو كما يصح التعبير، وهو أسماء الله الجمالية والجلالية. انطباع الهوى باعتبار أن الإنسان خلق من طين، ومن خلق من طين خلق كله في حالة بسيطة إن صح التعبير، بسيطة وأولية، ودعاه الله سبحانه وتعالى إلى التكامل والترافع عن الطين الذي هو فيه إلى الكمالات العليا. أما إذا لم يترافع إلى الكمالات العليا يبقى بالطين، الطين اللازب، الطين المفخور، الطين الذي ليس فيه قوة كمالية فعلية، وإنما فيه كمال بالقوة، يعني قادر على أن يتكامل وقادر على أن يكون بالمستوى المطلوب. إذا لم يسعى إلى الكمال المطلق سوف يكون بطبيع الحال في المستوى الحضيض الذي هو فيه، ثم يتنازل أيضا كلما يندك في إنيته ويندك في أنانيته وينصهر في الإنية والأنانية التي فيه، كلما تزداد ظلمات الشرك في نفسه ويبتعد عن أنوار التوحيد. لذلك سوف يكون غير عبد لله سبحانه وتعالى، وإنما يكون عبدا لمن؟ لهواه. وعدنا آية كريمة توضح هذه الحقيقة: أرأيت من اتخذ إلهه هواه اتخذ إلهه هواه، هذا الإنسان الذي لم تظهر فيه صفات الكمال، صفات الجمال، صفات الجلال، أسماء الجلال، أسماء الجمال، حينئذ عابد أيضا، ولكن عابد من؟ عابد الهوى. عبادة الهوى عبادة أيضا، ليست عبادة مجازية بل عبادة حقيقية، لأنها مقابلة إلى عبادة الله. لا يمكن للهوى أن ينطبق مع الله سبحانه وتعالى، يعني إرادة الهوى لا يمكن أن تنطبق مع إرادة الله سبحانه وتعالى. الله يريد من الإنسان الترفع عن الناقصات، بينما الهوى يريد من الإنسان التشبث بالناقصات. الله يريد من الإنسان أن يرتفع إلى الكمالات، بينما الهوى يريد من الإنسان أن ينخفض. ومثاله الرواية المعروفة في يوم من الأيام أن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يمشي في أزقة بغداد، فيرى في بيت ضجيج وعجيج وأصوات العزف والغناء وإلى آخره من المظاهر التي تعبر عن عبادة الشهوة وعبادة الهوى وعبادة غير الله تبارك وتعالى. ثم تخرج من تلك الدار جارية تحمل قمامة لترميها في الخارج، يسألها الإمام الكاظم سلام الله عليه: يا هذه ويا جارية، لمن هذا الدار؟ قالت: لسيدي. ما سألها الإمام الكاظم سلام الله عليها: من سيدك؟ وإنما قال لها كلمة كانت في العمق توضح معنى العبودية والرقية، فقال لها: سيدك حر أم عبد؟ فتعجبت، لأن من البديهيات أن العبد لا يملك وإنما الذي يملك هو الحر، فاستغربت وأجابت مستغربة. قالت: عجبا منك يا أيها الرجل، وتسألني سيدك حر أم عبد؟ بالطبع أن سيدي حر. قال: صدقتي، لو كان عبدا لاستحى من مولاه. ثم رجعت، هذه عبارة دقيقة تعبر عن معنى العبودية، لو كان عبدا، يعني عابدا حقيقة لله، ويفهم معنى العبودية يعرف أن الطاعة بكل معناها إنما ترتبط بطاعة الذي يعبده، لو كان عبدا لاستحى من مولاه. ثم دخلت هذه الجارية على سيدها بشر، فسألها: ما سبب تأخرك؟ فقالت: رأيت رجلا صفته كذا وكذا، عرفه بشر لأن صفة الإمام كانت معروفة في البلد في بغداد. وقال: ما أخبرك؟ قالت: سألني سيدك حر أم عبد؟ فقلت: عجبا لهذا السؤال، كيف أن يكون سيدي عبد إنه حر؟ فقال: صدقتي، لو كان عبدا لاستحى من مولاه. مما أثرت هذه الكلمة في شخصية بشر، ثم خرج حافيا وراء الإمام، وعرف بعد ذلك حاله ووضعه. الآخر الذي انتقل من تلك الحالة من عبادة الهوى إلى عبادة الله سبحانه وتعالى.
أشكر في اللحظات الأخيرة سماحة السيد ياسين موسى ضيف هذه الحلقات، وأتمنى إن شاء الله نواصل الحوار في اللقاءات القادمة حتى نلتقي. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بصائر العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.